بأركان ثلاثة. الركن الأول أن يكون الحكم ثابتا للأصل. الركن الثاني أن يحرز كون العلة لهذا الحكم هي الوصف المعين. الركن الثالث أن يحرز وجود هذا الوصف في الفرح، فإن التمثيل كما عرفنا هو إعطاء حكم جزئيان لجزئي آخر. فنحن في حقيقة الأمر نجري ما يشبه عملية التشبيه، فيكون لدينا أصلا وفرعا، فالأصل هو ما نريد أن نشبه به فهو المشبه به، والفرع هو ما نريد أن نشبهه بالأصل فهو المشبه. والتشبيه لا بد وأن يكون قائما على أساس وصف، على أساس وجه شبهان. وجه الشبه هو الوصف الذي يقال في الأصل إنه العلة التي يترتب عليها الحكم، فإن كل حكمان لا يترتب على موضوعه إلا بعلة، إلا بملاك، إلا لسبب. فهذا السبب وهذه العلة وهذا الملاك وهذا الوصف إن أحرز وجوده في المشبه أيضا كما هو الحال في المشبه به، صح لنا أن نعمم الحكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني ببركة هذا التشبيه. إذن هذه أركان ثلاثة يقوم عليها التمثيل حتى ينتج وحتى يكون تاما. الركن الأول إذن
كون الحكم
ثابتا للأصل. الركن الثاني كون أو إحراز أن سبب ترتب الحكم على الأصل هو هذا الوصف. الركن الثالث إحراز وجود هذا الوصف في الفرع الذي هو المشبه. هذه الأركان الثلاثة إن تمت أنتج التمثيل وإلا فلا. من هنا وقع الكلام بينهم في أنه كيف يمكن لنا أن نحرز توفر وتمامية هذه الأركان الثلاثة. أما المقدمة الأولى أو الركن الأول وهو كون الحكم ثابتا للأصل، فهذا لا يحتاج فيه عادة إلى طريقة، بل ينظر عادة إلى الأصل. الأصل يعني يؤخذ مفروغا عنه، مفروغا عن ثبوت الحكم له، لا يدخل في مجال ما نريد إثباته، لذلك يؤخذ مفروغا عن أن الحكم ثابت له. إذ ليس الكلام بحسب الفراد، ليس الكلام في التمثيل، ليس الكلام في الأصل، وإنما الكلام في الفرع، في تسرية حكم الأصل إلى حكم الفرع، فيؤخذ الحكم ثابتا للأصل بشكل مفروغ عنه. فالمقدمة الأولى ليست بحاجة إلى أي طريقة نتبعها لغرض أن نثبتها، بل هي تشبه المدعى أو تشبه المعطيات المتوفرة المأخوذة أخذ المسلمات. يعني حتى لو أخذت فرضية، لو قلنا أنه لو فرض كون الخمر حراما، فإنه ندعي أن النبيذ يكون حراما. المقدمة الأولى يكفي التسليم بها جدلا، لذلك لسنا بحاجة إلى طريقة لإثباته. وكذلك الكلام في المقدمة الثانية وهي كون الحكم أو كون المقدمة الثالثة أو الركن الثالث وهو كون الوصف موجودا في الفرع، فإن إحراز وجود هذا الوصف في الفرع بحسب الفراد هو الذي دعانا إلى افتراض وجود مشابهة بينهما، وأن هذه المشابهة يترتب عليها حكم وهو تسرية الحكم من الأول إلى الثاني. ولولا أننا شعرنا بوجود شبه بين الفرع والأصل في هذا الوصف المعين لما قمنا بإجراء عملية التمثيل بينهما أصلا. وبعبارة أخرى يكفي في الركن الثالث أيضا أن يؤخذ أخذ المسلمات أو أن يؤخذ مفروضاً، ولا نحتاج إلى إحرازه واقعاً. نقول هكذا: لو فرض كون الخمر مسكران، أو لو فرض كون الخمر حرامان لأنه مسكران، فالنبيذ لو كان مسكران لكان حراما. يكفي القضية اللوية، القضية الفرضية، القضية التقديرية، ولا نحتاج إلى القضية الحقيقية الواقعية التي تنطبق على الواقع. لذلك المقدمة الثالثة أيضا: لو أخذت أخذ الفرضيات المسلمة لم يكن ذلك ضارا بصحة التمثيل. نعم، يعني الكلام ولب الكلام وجوهر الكلام في الركن الثاني، وإنما يكفي في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كما ذكرت أن تكون من قبيل المقبولات، أن تكون من قبيل المشهورات، لا يحتاج إلى نعم حتى يكون التمثيل برهانا لابد من إحراز ذلك على وجه اليقين كما سوف يأتي. إذن الركن الثاني هو محط البحث، هو محط الكلام، هو جوهر البحث في عملية التمثيل: إحراز كون الحكم الثابت للأصل ثابتا له بسبب هذا الوصف المعين الموجود فيه. كون هذا الوصف المعين هو العلة التي يدور مدارها الحكم، هذا الذي قد يصعب إثباته، هذا هو الذي يحتاج إلى طرق للإثبات. هنا ذكر الفقهاء طرقا عديدة، إلا أن المصنف وتبعه الشارح اكتفيا بذكر ما سمياه العمدة في إثبات ذلك، يعني في إثبات علية هذا الوصف بعينه للحكم في الأصل، كما في علية الإسكار للحرمة الثابتة على الخمر. الطريقتان اللتان ذكرهما هما: الطريقة الأولى طريقة الدوران، والطريقة الثانية طريقة السبر والتقسيم. أما طريقة الدوران فحاصلها أنه ننظر في ذلك الوصف، فإن كان الحكم يدور مداره وجودا وعدما كان علة له وإلا فلا. ننظر إذن في وصف الإسكار، نقول: لو وجدت المسكرياء فهل توجد الحرمة في الخمر؟ الجواب نعم. لو زالت المسكرية فهل تزول الحرمة عن الخمر؟ الجواب نعم. فنلاحظ أن الحكم بتحريم الخمر دائر في وجوده وعدمه مدار ثبوت المسكرية وعدمها. بعبارة أخرى، الحكم تابع للمسكرية، أو ثبوت الحكم تابع لثبوت المسكرية، وانتفاء الحكم متفرع عن انتفاء المسكرية، فدار الحكم مدار الوصف وجودا وعدما. بس واضحة ما معنى أنه دار مدارها وجودا وعدما؟ يعني لاحقها في حال الثبوت ولاحقها في حال الانتفاء. أما في حال الثبوت فيثبت، وأما في حال الانتفاء فينتفى. وهذا هو شأن العلال، العلة هي التي لو وجدت يوجد معلولها، ولو انتفت ينتفي معلولها. فإذا تمت هذه الطريقة وصدقت في مورد من الموارد، علم أن ذلك الوصف هو العلة لثبوت الحكم. فإن كان موجودا في الأصل، موجودا في الفرح، أمكن التمثيل حينئذ بأن يقال: كما ثبت التحريم في الخمر للمسكرية، كذلك يثبت التحريم في النبيذ للمسكرية، وإلا لتخلف المعلول عن علته. يعني أن نفرض حينئذ أن النبيذ مسكرا، ومع ذلك فلا يثبت في مورده التحريم، يتخلف المعلول عن العلة. هذه الطريقة كما هو واضح ليست تامة على الوجه الذي ينبغي، فإن دوران الحكم مدار وصف وجودا وعدما لا يحقق كون ذلك الوصف علة تامة بالنسبة إلى الحكم، إذ جزء العلة مثلا مما يدور الحكم مداره وجودا وعدما، فلا يوجد الحكم إلا بوجوده وينعدم الحكم بانعدامه، فجاز أن يكون هناك وصف آخر موجود في الأصل وليس موجودا في الفرع فلا يصح التنفيذ.
أو موجود في الفرع أكثر من الأصل.
نعم
يعني
هل عم نقول إنه أنتم شو قلتوا؟ قلتوا مجرد طريقة الدوران، إن دار وجود مداره وجودا وعدما فهو علة له. نقول جاز أن يكون من قبيل العلة الناقصة، من قبيل جزء العلة، فإن جزء العلة أيضا يوجد الحكم بوجوده أو لا يوجد الحكم إلا بوجوده وينعدم الحكم بانعدامه، وإذا كان الأمر كذلك فجاز أن يكون هناك جزء آخر للعلة، وصف آخر موجود في الأصل وليس بموجود في الفرع.
الدوران ده الأصل مش بحاجة كمان لإثبات بالفرع؟
أنت بس ثبتوا بالأصل، بس ثبتوا بالأصل، المفروض البحث كيف كان؟ إنه أنت ثبتت إن هذا الوصف موجود بالأصل موجود بالفرع، في الأصل الذي نحرز أن الحكم ثابت فيه، نقول هذا الحكم وجدنا أنه دائر في الأصل مدار وجود الوصف وعدم الوصف، فنقول فما دام الوصف موجودا في الفرع فلا بد من أن يكون الحكم ثابتا أيضا، وإلا تخلف المعلول عن علته. هل هذه المناقشة تقبل أو لا تقبل تحتاج إلى تأمل. وما ذكره يعني أنا عم نقش به باللي هو ذكر. الطريقة الثانية التي ذكرها وعنونها بعنوان طريقة الترديد أو طريقة السبر والتقسيم، وهو أن يؤتى أو أن ينظر في الأصل في أوصافه في الملاكات التي يمكن أن تكون ثابتة فيه في حيثياته في جوانبه، فيقال هل الحكم مترتب على الأصل بسبب هذه الصفة أو تلك الصفة أو الصفة الثالثة أو الرابعة وهكذا. مثلا الخمر من صفاته أنه سائر، من صفاته أنه لنفترض أحمر اللون، من صفاته أنه مسكرة، مثلا من صفاته أنه غالي الثمن، من صفاته أنه متخذ من العنب مثلا. فنقول الحرماء التي أثبتها الشارع للخمر ثابتة للخمر بأي سبب؟ هل هو حرام لكونه سائلا؟ لا شك ولا ريب في أن السيلان ليس ملاكا للحرمة. هل هو حرام بسبب لونه؟ لا شك ولا ريب في أن اللون ليس موجبا للتحريم. هل هو حرام بسبب كونه متخذا من العنب؟ أيضا يبعد ذلك، فلا يبقى من صفاته سوى أنه مسكرا. فيقال حينئذ بعد بطلان كون السائر الأوصاف علة للحق ينحصر أو تنحصر علة الحق في هذا الوصف الذي هو المسكرية، وهذا الوصف أخذ بحسب الفراغ موجودا في الفرع أيضا، فيمكن التمثيل وتسرية الحكم من الخمر إلى النبيذ، من الأصل إلى الفرع. إلا أن هذه الطريقة كما هو واضح تبتلى بمشاكل أكثر من الطريقة الأولى، فإنه لابد من سبر وتقسيم، أو لابد من إحراز أن طريقة الترديد أو طريقة السبر والتقسيم قد طالت جميع الأوصاف التي لاحظها الشارع مثلا أو التي لاحظها الحاكم. ما لم يحرز ذلك تبقى نتيجة التمثيل ظنيتان. ويجوز أن يكون تحريمه مستندا إلى أكثر من صفة، كما لو فرض مثلا أن الشارعة لنفترض أن الشريعة المقدسة حرمت الخمر، لا حرمت الخمر مثلا بسبب كونه من المسكرات المائعة في قبال المسكرات الجامدة بالأصل التي ليست مثلا يعني هلأ. فإذا هذه الطريقة ليست طريقة منضبطة ولا يصح تعميمها واعتمادها في جميع الموارد، إلى غير ذلك مما قد يقال في المناقشة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق به يرحمكم الله مسألة التمثيل. قال إن أحرز كون التمثيل مثل ما ذكر الشيخ المظفر، إن أحرز كونه معللان باليقين وكانت العلة موجودة بعينها في الفرح جاز حينئذ التمثيل، هذا ليس من التمثيل حينئذ يكون من القياس المعلل. عيدة طريقة الدوران، يعني نحن بنجي نطلع نقول لخي وصف المسكرية، الخمر مسكر. طيب الآن الخمر لو لم يكن مسكرا هل كان الشارع ليحرمه؟ نقول لا. فإذا هذا يعني أن الحرمة تنتفي بانتفاء المسكري. طيب وجدنا أن الحرمة لا تثبت إلا بثبوت المسكرية وأنها تنتفي بانتفاء المسكري، فنقول الحرمة دائرة، الحرمة يعني الحكم دائرة أو دائر مدار المسكرية وجودا وعدمان، فإن وجدت المسكرية وجد التحريم وإن عدمت المسكرية عدم التحريم، وفي النبيذ وجدت المسكرية فإذا فلا بد وأن يوجد التحريم.
بالنبيذ وجدت المسكرية، بس مين قال كمان بيدور نفس المدار اللي دار هنيك؟
لا، من انت احرزت، انت بحسب الفراغ احرزت انه لماذا حرم الخمر؟ لا لاي سبب اخر سوى انه مسكر. لذلك قلنا نحن بالمناقشة انه لابد وان يكون بنحو العلة التامة، والا جاز ان يكون من قبيل جزء العلة فيكون هناك وصف اخر ماخوذ وملحوظ.
نفس يعني عفوا جزء العلة نفس كلمة انه هو متاخذ من علة.
نعم يعني تكون العلة حينئذ مجموع الوصفين، المسكرية مثلا والاتخاذ من العنب. حينئذ النبيذ مثلا يقال متخذ من التمر وليس متخذا من العنب، إذا كان كذلك فلا تثبت الحرمة. طيب إذا قوله والعمدة في طريقة الدوران والترديد، يعلم أنه لا بد في التمثيل من مقدمات، يعني الأولى أن الحكم ثابت في الأصل أعني المشبه به، الثاني أن علة الحكم في الأصل هي الوصف الكذائي، الثالث أن ذلك الوصف موجود في الفرح أعني المشبه، فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضا، وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل، بل كما قلنا يجوز أخذهما تقديريتين، أخذ القضية الحقيقية لا أخذ القضية الخارجية، وإنما الإشكال في الثانية وبيانها بطرق متعددة فصلوها في كتب أصول الفقه، والمصنف ذكر ما هو العمدة من بينها وهو طريقان، فإن في طريق طرق متعددة إلغاء الخصوصية، تنقيح المناطق مثلا، نظرية المقاصد، يعني أبحاث تفصيلية في الأصول لأنه يعني والله ذكروها كأسباب. وعلى كل حال وهو طريقان، الطريق الأول الدوران وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية العلية وجودا وعدما، كترتب الحرمة يرحمكم الله، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه ما دام مسكرا حراما وإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة. قالوا والدوران علامة كون المدار أعني الوصف علة للدائر أو المدار، هلا يصح أن يكون والدوران علامة كون المدار أعني الوصف علة للدائر أي علة للحرمة. إذن هذه عبارة مشهورة عندهم أن الدوران علامة كون المدار علة للدائر. الثاني الترديد ويسمى بالسبر والتقسيم أيضا، وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك، ثم يبطل ثانيا حكم علية كلا يعني كل واحد من الأوصاف حتى يستقر الوصف أو حتى يستقر على وصف واحد، ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علتان، كما يقال علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب او الميعان او اللون المخصوص او الطعم المخصوص او الرائحة المخصوصة او الاسكار، لكن الاول ليس بعلتان لوجوده في الدبس بدون الحرمة، وكذا البواقي ما سوى الاسكار بمثل ما ذكر، فيتعين الاسكار للعلية. بلى، ما عم نقول يعني عم نقول هذه تواجه هذه المشكلة، وقد يكون الملحوظ مثلا للحاكم أكثر من مش علة، يعني علة واحدة مركبة من أوصاف متعددة.
نعم. لما نطلع على المسلوق لإيقاف علته والإسكار عم نطلع فيه بشكل مستقل عن الثاني بغض النظر إذا بيتشابه.
نعم صحيح، عم نطلع بالأصل.
اتفق يعني اتفق
لا كيف؟ نحن عم ندرس الأول، عم ندرس الأصل باعتبار أنه هو المعلوم بالنسبة لدينا أن الحكم ثابت فيه حتى نعطي هذا الحكم للتنس.
طب الدراسة يعني كأنه عم تشبه الاستقراء صارت.
نعم أيضاً يعني تشبه الطريقة الاستقرائية أنك تستقرئ الأوصاف.
من أين الحكم بيصير بالطريقة الثانية؟ بيصير من الوجدانيات.
يعني هلا من الوجدانيات، وقد يكون من يعني إذا كان الاستقراء تاماً يجوز أن يفيد اليقين، حينئذ يقين الموضوعي يخرج عن كونه من الوجدانيات، وإلا نعم فيبقى في إطار أنه هذا ما نشعر بأنه هو العلة غيره. الصناعات والخمس. طيب.
لا هاي كلها من خلاه ولا
في شيء؟ شو هي؟ ما فيها، شو فيها؟ ما فيها شيء يعني.
مشي
اصلا لاحظ
حد
روس
الثمانيه
هذول كنت عطله يعني. لا كلهم مش كثار اصلا سهلين يعني. ها هو ري اصلا راح نوره مش
انتوا بتعملوا المحاضره قبل مش عارف معقول تخسروا بشيء
لا نشوف بل. طيب فصلا، القياس اما برهاني يتالف من اليقين. في باب الصناعات الخمس كما قرأنا عند الشيخ المظفر يدرس حال القياس من ناحية المادة، كون مقدماته مثلا من اليقينيات أو من الوهميات أو من المتخيلات أو التخيليات وهكذا، فهنا ينظر إلى بعض خصوصيات مادة القضية التي ينبغي للقياس أن يتألف منها. أقسام القياس باعتبار المادة. هلأ بدي تفرجينا كيف نصل إلى الصناعات الخمس. قوله القياس يذكر تقسيم البحث، ما في شيء هون بس بدنا نقرأ ونطبق يعني.
طب بس قبل ما نخوض بالبحث، نحن الكلام إنه المادة بحث في المادة والهيئة أو الهيئة بس، ها هلأ بكون عند المولى عبد الله كنت خارج عن بحث المنطق لأنه بالمادة؟
لا ها مش خارج عن بحث، مش خارج عن بحث المنطق، لأنه هون ليس بحثا في المادة بشكل محض، هو في الحقيقة بحثا في الجانب الصوري من المادة. انت ما عم تردوا تفاصيل بتفصيل القضية، والله انه نفترض من طبيعة كلامية او فلسفية مثلا، من طبيعة نقلية او عقلية، انت عم تحكي عن هذه القضية انها هل تتصف بانها يقينيه او لا، فهذا يشبه البحث الصوري اكثر من البحث المادي، لكن باعتبار انه بالنسبه الى المباحث المتقدمه اكثر ايغالا في الماده قالوا انه بحث في الماده.
يعني قالوا بالهيئه انه كمان هذه بهيئه الماده يعني.
اي يعني يمكن ان يقال هكذا. نعم. اقسام القياس باعتبار الماده. قوله القياس الى اخره. القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى استثنائيا واقترانيا بأقسامهما، بأقسام الاستثناء والاقتراني، فكذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمس، أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، وقد تسمى المغالطة صفصطة أيضا. طيب انتهى. هلأ نقطة، لماذا ينقسم إلى هذه الصناعات الخمس؟ لأن تعليلان للانقسام إلى الخمس، لأن مقدماته إما أن تفيد تصديقاً أو تأثيراً آخر غير التصديق. هذا التأثير الآخر الذي هو سوى التصديق يسمى تخيلاً طبعاً، ولا يخفى أن هذا حينئذ ومن قبيل الاستقراء، يعني إما أن تفيد إذعاناً من النفس أو أن لا تفيد إذعانا من النفس.
مثل تصور يعني.
الذي لا يفيد إذعانا من النفس قالوا هو التخيل، لكن حصر ذلك في التخيل مستند إلى الاستقراء وليس مستندا إلى
عادة الواحد
الحصر. نعم. إذن إما أن تفيد تصديقا أو تأثيرا آخر غير التصديق عن التخيل، والثاني هو الشعر. الأقيسة الشعرية، الأقيسة الشعرية لا تفيد تصديقا وإذعانا، لا يكون الغرض من الشعر هو إعطاء إذعان في النفس، وإنما يكون طبعا هون عم نحكي عن يعني ما عم نحكي عن إنه أن القياس الشعري لا ينحصر بالشعر عند العرب، قد يكون نثرا قد لا يكون شعرا أصلا، عم نحكي هون عن قياس شعري بمعنى القياس التخيلي، وهو الذي عادة يستخدمه الشعراء في تصوير الأمور، يعتمدوا المبالغات مثلا، يعتمدوا وهكذا، وإلا فقد يكون في الشعر ما يتألف على هيئة قياس، ما يتألف على هيئة قياس على هيئة قياس برهانية، مثلا يمكن هلا ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، فينتج مثلا المهم نعم عادة يعني عادة هذا الأسلوب الأمثل له هو الشعر وتلك الأساليب الأدبية، والثاني الشعر، والأول ما يفيد التصديق إما أن يفيد ظنا أو جزما، يعني هذا التصديق إما ظنيا أو يقينيا أو جزميا حتى نقول، فالأول الخطابة، فإن الخطابتا يراد منها عادتان إفادة التصديق لدى الجمهور لدى المخاطبين، ولكن لا يعطي أزيد من التصديق الظني، فإن الخطابة ليست قائمة على إقامة البراهين والإثبات، بل قائمة على الإقناع، نعم، على تحريك النفوس، على إثارة المشاعر، على الضحك على اللحى، على إلى آخره.
لا سلاح الأنبياء.
لا مش عم نحكي، عم نقول إنه قد تكون لا قد تستخدم لأغراض دنيئة وقد تستخدم للأغراض الجلية. فالأول الخطابة أو الخطابة. أيضا نعم، لكن عادة في مقام الخطابة ما بيكون يعني، لذلك يعني هذه التسميات تسميات بالنظر إلى العادة. والثاني إن أفاد جزما يقينيا، يعني الثاني ما يفيد جزما، إن أفاد جزما يقينيا فهو البرهان، وإلا يعني إن لم يفد جزما يقينيا ولم يكن من قبيل التخيل ولم يكن من قبيل ما يفيد التصديق الظني، فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف من العامة أو التسليم من الخاصم فهو الجدل، وإلا إن لم يكن كل ذلك فهو المغالط، يعني هذا تقسيم بحسب الغرض في حقيقة الأمر، أن الغرض ما هو؟ طبعا الغرض مع ملاحظة القدرة على الإيصال، أن الغرض مثلا من البرهان هو إفادة التصديق اليقيني الجازم، فهل البرهان قادر على إيصاله؟ قادر على إيصاله فلذلك سمي برهانا، مثلا في الشعر الغرض هو التخييل والشعر قادر على إفادة التخييل فسمي شعرا وهكذا. إذن لوحظت يعني في هذا التقسيم الملاحظ هو قدرة الأسلوب على إفادة الغرض مع ملاحظة الغرض نفسه، مثلا الخطابة أو الخطابة قادرة على أن تفيد التصديق الظني، على أن تفيد الإقناع ويراد منها ذلك عادة، فلذلك سميت هذه الصناعة بصناعة الخطأ. إذن هذا يعني هذا هو الملحوظ في وجه التسمية المنطقي. طبعا في الجدل يعتبر فيه عموم الاعتراف من العامة، ما بيكون أنت جالس عم تتحاور أمام حشد من الناس أمام جمهورين، ويراد ماذا؟ يراد أن يعترف العامة السامعون بذلك أو لا، أنه أو التسليم من الخصم، أو يراد تبكيت الخصم وإفحام الخصم وإسكات الخصم واعتراف الخصم وتسليم الخصم، هذه أغراض الجدل عادة، وإلا إن لم يكن كل ذلك فهو المغالطة، واعلم أن المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت صفصطة، يعني ما يقابل الحكمة يسمى الصفصطة، وإن استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة.
مغالطة وجدل عم باليقين بالمعنى العام الداخلي.
نعم رح يحكي بعد شوي فيه، مش عم نحكي عن لما بنقول تصديق يقين جازم، هون اليقين أصلا الأعم، اليقين بالمعنى الأخص والذي يؤخذ في البرهان. واعلم أيضا أنه يعتبر في البرهان، بما أن المطلوب من البرهان وتحصيل اليقين والجزم والجازم، فلذلك يعتبر في البرهان أن تكون مقدماته بأسرها يقينية.
شو الهدف تكون من الصفصفة مثلا؟ إذا طلعوا اثنين طلع لهم طلع واحد على التلفزيون كان عم بيغالط،
الصفصفة ما قد لا يكون لها يعني غرض، قد تكون نتيجة إنكار القواعد الحكمية. كيف؟
والمشاغبة.
هلا المشاغبة بحسب ظاهر التسمية، بحسب ظاهر التسمية أنها لإحداث شغب.
نعم
عم تستلمه، عم تتعلم عليه، عم حسب ظاهر التسمية. الصفصطة مردها إلى حالة مرضية أكثر منها إلى حالة قصدية هدفية. فتنة، حسب الفتنة ممكن تعمل فتنة بالقرآن.
لا الفتنة ممكن تكون بالمشاغبة،
ممكن تكون بالمشاغبة، ممكن تكون بسبب الصفصطة.
اللي
عم نقوله بس إنه الصفصطة عادة مرض، مش إنه
تعلم المغالطة بيقولوا أكثر يحدث الإنسان إذا حدا غلط عليك.
نعم.
بس ولا ما إلى هدف
مش غلط،
حلو المشاغبة بعض الأحيان كمان. وأعلم أيضا أنه يعتبر في البرهان أن تكون مقدماته بأسرها يقينية، كل المقدمات يقينية، بخلاف غيره من الأقسام مثلا. لكن في مسألة بدي أقوله هو أنه لكن صحيح أننا لم نشترط في سائر الصناعات يقينية المقدمات، لكن الصناعات تكون تبعا للمقدمة الأدوان عادة. مقدمة الأدوان هي التي تحدد طبيعة هذا القياس، وأنه شعر أو خطابة أو جدل أو نحو ذلك.
مع تخيير مثلا.
نعم. مثلا يكفي في كون القياس مغالطة أن تكون إحدى مقدمتيه وهمية، لا يشترط وهمية كلتا المقدمتين وإن كانت الأخرى يقينية. نعم يجب أن لا يكون فيها، هلا فيها إلى أين يرجع؟ إلى المقدمات أو إلى المغالطة؟
إلى المغالطة.
إلى المغالطة بحسب الظاهر. يجب أن لا يكون فيها، بس هذه قاعدة عامة عادة، لا يجب أن لا يكون في المغالطة ما هو أدون منها، منها يعني من الوهميات كالشعريات، فإن وإلا تلحق بالأدوان.
يعني إذا وهمية ما تخيلية بتكون تخيلية.
نعم. فإن نعم أخص، لأن القاعدة العامة النتيجة تبعني أخسل مقدمة. فإن المؤلفة من مقدمة مشهورتان وأخرى مخيلتان لا يسمى جدليا، وإن كانت المقدمة الأولى مشهورة وأنت تريد إقناع العموم، بل يسمى شعريان فاعرفه. طيب قال إذن التفتزاني فصلان، القياس إما برهانيان يتألف من اليقينيات، ثم قال وأصولها أصول اليقينيات اللي بلش يقسمها اللي ذكرهم الشيخ المظفر
يقينيات.
نعم قال لي أصلا يعني بحاجة إلى حفظ أكثر من أنهم بحاجة للشرح، ما في شيء بالمطلع. قوله من اليقينيات، اليقين هنا في باب البرهان هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، هذه الثابت صفة للتصديق وليست صفة للواقع.
تصديق ثابت
يعني هو التصديق الثابت الجازم المطابق للواقع. هلا طيب، فباعتبار التصديق خرج عن البرهان الشك والوهم والتخيل وسائر التصورات، وقيد الجزم أخرج الظن فإنه لا جزم فيه، والمطابقة للواقع أخرجت الجهل المركب إنه ليس مطابقا، والثابت أخرج التقليد، فإن التقليد تصديقا غير ثابتا. قد يتغير بتغير فتوى المجتهد أو بعدول المكلف مثلا إلى مجتهد آخر.
أو بطلع على
الثابت المتصدق بيدخل تحت
الفتوى المجتهد مش
متابع ثابت لا يمتنع في كيف فبتش صفه التصديق صار قائد لليقين بالمعنى الخاص.
هي تصديق ثابت اما التصديق لا يتحول الى غير تصديق دائما
كان ثابت بيكونش ثابت
يعني مش مطابق يعني
هلا انا اذا قلت رجل عالم طويل ها طويل صفه لمين للرجل ما رجل تشمل العالم والجاهل وطويل قد يكون عالما وجاهلا ونحن اخرجنا الجاهل مش نفس الشيء
بس عدلي بدي
ما عم ركز انا مع مين بدي اركز
يا شيخ لا طالب الواقع غير
مبين
بكفى انه مش مجرد الواقع مش
تغير لا ما هو هلا انت بتقلد واحد مثلا بيقول حرام حلق اللحية وكان الحكم في الواقع هو حرمة حلق اللحية ثم عدل عن رأيه وانت بتقلده شو بيصير فيك انت بتغير التصديق لانه ليس تصديقا لانه تصديق مستند الى التقليد فليكن لا لا ما انت يعني المقصود ليش اشترطوا التقليد لان التصديق حتى لو كان تصديقا بمطابق للواقع او تصديقا مطابقا للواقع فانه ان كان عن تقليدان لا يكون ثابتا راسخا فلا يكون هو اليقين الذي يراد الوصول اليه بالبرهان. يعني هلا انت بعباره مبسطه انت هلا في باب التقليد تقيم البرهان على الفتاوى التي تصدق بها او لا؟ لا وانما تاخذها اخذ الفتاوى.
لا حتى
المقصود ان البرهان لا يعطي نتيجه التصديق بالفتوى وانما يعطي نتيجه التصديق الاجتهادي. يعني البرهان هو ما يحصل لدى المجتهد لا ما يحصل لدى المقلد. هذا المقصود.
بس لازم ان يكون شغل تقليد يكون ثابت يعني
كيف
قد يكون شغل تقليد يكون ثابت في نعم استدل ان السواد دائما
الشيء اذا كان تصديقا مطابقا للواقع عن برهانان فيكون تصديقا ثابتا يعني لا يتغير بتغير اراء الاخرين لا يتغير
الواقع ترى بتشوف مش خاص طور الواقع عن طرق الواقع خاصه بالتصديق اللي عندي انت بتشوفه عندي انا
طيب ثم المقدمات اليقينيات إما بديهيات أو نظريات. هذا المطلب نحن حكينا فيه سابقا في بداية البحث على ما أذكر أنه ينبغي أن تنقسم العلوم إلى بديهيات ونظريات ولا يجوز أن تقتصر على البديهيات ولا على النظريات. أما على البديهيات فواضحة فإنه لا شك ولا ريب في حاجتنا للنظر، وأما على النظريات لو اقتصرت على النظريات لازم إما الدور وإما التسلسل، فإن كل نظريان فإنما يحتاج إلى بديهيا أو يحتاج إلى معلومات حاضرة، فتلك المعلومات الحاضرة إن كانت نفس المعلوم النظري لازم الدور، وإن كانت غيره وهي نظرية أيضا ننقل الكلام إليها فهي بحاجة إلى معلومة أخرى تلك المعلومة، وهكذا فيتسلسل الأمر إلى غيره النهاية. فلذلك لا بد من القول بوجود القسمين وهما البديهي والنظري. إذن ثم اليقينيات، إذن المقدمات اليقينية إما بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات، لا بد من انتهائها إلى البديهيات لاستحالة الدور أو التسلسل. فأصول اليقينيات هي هلا هون عم بيعدل أصول اليقينيات هي إذا ما هي أصول اليقينيات؟ إذا كان الأمر كذلك يعني هذه المقدمة وذكرها حتى نعرف ما المقصود من أصول اليقينيات. إذا كانت اليقينيات فيها البديهي وفيها النظري المنتهي إلى البديهي الراجع إلى البديهي أيهما يكون الأصل؟
البديهي
لا شك ولا ريب في أنه النظري يكون هو الأصل وهذه مشاغبة. إذن هي البديهيات والنظريات المتفرعة عليها، فأصول اليقينيات هي البديهيات والنظريات متفرعة عليها. طيب،
مقابل الحكمة.
والبديهيات ستة أقسامان بحكم الاستقراء، ستة أقسام استقرائية. ما في حصر عقلي. ووجه الضبط هلا بدي يذكر القاعدة، هلا نرتاح شوي لا.